Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Nastakmilu hadithana bi'amrillahi tabaraka wa ta'ala fi kitabina Ahkamun Nisaa. وحديثنا حول فصل وقفنا عنده وهو ولا تجب الجمعة على المرأة فإن خرجت بصلاة الجمعة صحت منها وأدتها وإذا أرادت حضورها فلتغتسل للجمعة فقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال حدثنا أبو عمر المسيب ابن محمد الأرغياني بإسناده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء. هذا الحكم يتعلق بخروج المرأة لصلاة الجمعة. بينا قبل ذلك أن صلاة المرأة في المسجد جائز، لكن الأفضل لها أن تصلي في بيتها. لكن إن أرادت أن تأتي المسجد تصلي الجماعة وتحضر فإن ذلك مشروع وجائز لها وتثاب عليها. فإذا أرادت أن تأتي الجمعة فلتأتي الجمعة وتغتسل قبل الإتيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل، والخطاب يشمل الرجال والنساء. فهذا يعني أن من أتى الجمعة يشرع له الاغتسال قبل الجمعة، وهذا الاغتسال من آكد السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في حديث آخر غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل من بلغ. الاحتلام هنا ليس احتلام اليوم، وإنما أن يبلغ سن الاحتلام، وهذا يعني أنه صار بالغا، والبلوغ كما بينا قبل ذلك يثبت بأحكام، منها الحيض للمرأة فإذا حاضت فقد بلغت. هذا إذا يدل على أن غسل الجمعة متأكد، ووقت هذا الغسل من بعد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا وقته. لا يكون الغسل بعد الجمعة ولا بعد عصر يوم الجمعة ولا بالليل ليلة الجمعة، لأن بعض الناس يقول لك طب أنا أغتسل الخميس بالليل، يقول لا، الغسل إنما يكون من فجر الجمعة إلى صلاة الجمعة، هذا هو المشروع. وهذا الغسل يستحب ويجب عند بعض العلماء للرجال والنساء. فالمرأة إن أرادت أن تشهد الجمعة فمن المؤكد في حقها الاغتسال ولا تتطيب، فإن استعمال الطيب محرم على المرأة في خارج بيتها. إذا استعملته في البيت ذلك مشروع، أما أن يستعمل الطيب إذا أرادت خروج المسجد فإنها تمنع من الخروج. يعني لو أن الفتاة طلبت من أمها أن تذهب للمسجد وقد تعطرت، يجب على وليها أن يمنعها، لأن في خروجها معصية وذنب عظيم، فتخرج بغير تعطر. الباب 25 في خروج النساء يوم العيد، نتكلم على مسألة بقى متعلقة بالجمعة، وهي خروج المرأة للعيد، وهذا أشد استحبابا، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد المرأة صلاة العيد. يقول عن حفصة عن أم عطية قال حفصة دي بنت سيرين ولها خمسة من الإخوة كلهم من العلماء، لها أخت أخرى تسمى كريمة، وهما من كبار التابعيات ممن روى أحاديث صحيحة عن عائشة وعن أم عطية وعن غيرهما من النساء، فهن من ثقات التابعيات. عن أم عطية الصحابية، وهي كانت تغسل الموتى، وهي التي غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن تخرج العواتق وذوات الخضور والحيض، فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت امرأة من المسلمين وإحداهن لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. هذا الحديث يدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى من تعلق بها عذر كعذر الحج، وأن يخرج جميع النساء الصبايا والبالغات، وأن تخرج الفتاة البالغة. وهنا يقول أن تخرج العواتق. إيه معنى العواتق؟ بعض الناس قد يظن أن العواتق هن الكبيرات في السن، لا، ده خطأ. العواتق المرأة العاتقة، أي التي عتقت من الصبا، يعني أصبحت في بيت أبيها تعامل معاملة الفتاة البالغة، هذا معنى العاتقة. وعتقت من مهنة البيت ومن طلبات الشارع، هذا معنى العواتق، فصارت بالغة تعامل معاملة النساء. إذا الخطاب لمن؟ الخطاب لمن بلغت أن تخرج العواتق. ومن؟ وذوات الخضور، الفتيات الأبكار، تجلس في خدرها، أي في قعر بيتها، وهذا هو اللائق بها. فإن الفتاة أو النساء الواجب في حقهن المكث في البيت إلا لحاجة، أن تخرج لحاجة الإنسان، وما سوى ذلك لا تكون في الطريق كل ساعة ولا خارج بيتها كل يوم، وإنما تخرج لحاجة الإنسان، ما يحتاج الإنسان من مطعم ومشرب وملبس ودواء وغير ذلك. أما غير الحاجات، أن تخرج لمجرد أن تسير في الطريق، هذا لا يستحب لها، بل يذم فاعله. وذوات الخضور والحيض، يعني حتى المرأة التي لها عذر يمنعها من الصلاة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتشهد صلاة العيد. يعني هي لا تصلي، هي لا تصلي، ولكن أمرت بالخروج حتى ترى جمع المسلمين وتسمع الموعظة وتقابل أخواتها وتسلم على النساء، فتخرج لذلك، لا تصلي مع الجماعة، وإنما تقف خلف الجماعة، لأن الإسلام يتعامل مع المرأة الحائض تعاملا يليق بها. فعند اليهود يعتبرونها نجسة، تنجس كل شيء، وعند المسلمين امرأة طاهرة، وإن النجاسة في موضع الأذى فقط، أما سوى ذلك فهي طاهرة، تجلس في مصلى المسلمين وتسلم على أخواتها وتشهد جماعة المسلمين، ولا يمنعها الحيض من إتيان الجماعة. يقول عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخضور يوم العيدين، قيل: فالحيض؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وعلى ذلك نقول: وفي ذلك دلالة على جواز أن تشهد المرأة محاضرات العلماء، يعني مثلا درس زي ده، وأرادت بعض النساء أن تشهد وهي معذورة، جاز لها أن تشهد الخير، أن تسمع الموعظة، أن تنتفع في دين الله تعالى. وقد قدمنا قبل ذلك في مسألة مكث المرأة الحائض في المسجد، وبينا أن الأمر في ذلك جائز لا مانع منه، لأن الأدلة المانعة غير صحيحة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساء أن يخرجن في العيدين. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أيضا نساء بيته أن يشهدن الخير حتى يستمعن إلى الموعظة والذكر. قال المصنف: وقد بينا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال. يعني هنا بقى الأصل في الحكم الشرعي تخرج تشهد القيد، تحضر مع الجماعة، تصلي في المسجد، لكن لو خرجت متبرجة، متعطرة، سافرة، فاتنة، تؤثر على الرجال، تزاحم الرجال وتخالطهن، إذا وقع ذلك فالأولى عدم الخروج. إذا كانت الخروج مكسبة فلا تخرج، وإذا كانت الخروج مصلحة فلتخرج. لأن النساء الصحابة والصدر الأول قلنا إذا خرجنا خرجنا غير متبرجات، غير متطيبات، قد لبسنا الثياب والحجاب ثيابا كاملا. فإن بعض من النساء خاصة عندما ينتشر الجهل في بعض الأماكن تعتقد أن ثيابها محجبة وهي في قمة التبرج، تظن أن فقط الواجب عليها أن تغطي بدنها بالأحمر والأصفر والألوان الفاتنة، وربما تضع المساحيق وهي تعتقد أنها بذلك لم تخالف، وهو ما يسمى الحجاب المتبرج. حجابها أصبح حجابا متبرجا إذ أنها لم تلتزم بوصف الحجاب. فنقول الحكم يقيد بعلته. نساء الصدر الأول، نساء الصحابة والتابعين والعلماء قلنا يخرجن بثياب محجبة، فإذا خالفت المرأة وخرجت بغير ذلك فلوليها أن يمنعها. فصل آخر، وإذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجال أصلا. عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن يتحذرن في بيوتهن. وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العباد، فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد: يرحمك الله. فقال أحمد: عابد جاهل. وبلغني عن امرأة من القدماء أنه كان إذا طرق عليها الباب وليس عندها أحد وضعت يدها على فمها وتكلمت ليخرج كلاما منزعجا لا يفتن. هنا بقى كلام جميل، بس قالت حديث المرأة مع الأجانب الأصل المنع إلا إذا اقتضت حاجة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. إذا المرأة لا تتميع في كلامها ولا تلين صوتها، وإنما إذا خاطبت الرجال خاطبت بقدر الحاجة وغير استطراد، ولا تلين في القول حتى لا يطمع المتكلم معها. وهذا يعني أن المرأة إذا صارت بالطريق ورأت رجلا فإنها لا تلقي السلام عليه، لأنه في ذلك باب فتنة، وقد يتأثر ذلك، وقد تخرج المرأة فتسلم على بعض الرجال يترتب على ذلك فساد عريض. وهي في الإشكالية التي وقعت في الجامعات والأماكن المختلطة، أن الفتاة والشاب في الجامعة يسلم بعضهم على بعض، في النهاية تصير صداقة وعلاقة حب وفساد بعدها، حتى تقع الفاحشة ويأتوا إلينا يسألون: وقع كذا وكذا، فماذا نصنع بالذي في بطنها؟ بدأ بإيه؟ بدأ بسلام، بكلام. خوات في طفل يبص من الشباك يعني حتى لا يقع، امسكه الله يحفظه. فإذا إلقاء السلام خاصة على المرأة الشابة فإن ذلك يكون باب فتنة، فالأولى منع حتى لا يترتب على ذلك استطراد في الكلام ثم وقوع في الخطأ. ومن هنا أباح العلماء جواز إلقاء السلام من الرجال على المرأة العجوز. يعني أنا لا ألقي السلام على شابة حتى لا يقع فتنة بيني وبينها، لكن لو أن امرأة عجوزا لا يرجى منها فتنة ولا تؤثر على قلب الرجال فإن ذلك مشروع، أن يلقي السلام عليها، وأن طبعا السلام بالكلام وليس باليد. قضية السلام باليد محرمة بالاتفاق، حتى لو غضب من غضب. تقول لي أصلا ابن عمي بيزعل وابن خالتي بيزعل لا يزعل، هنزعل ابن خالتي ولا أغضب رب العالمين؟ فليغضب من يغضب. فإن بعض الناس يتساهلون في مصافحة الأجانب، يخش عليها ابن عمها وابن عمتها وابن خالتها ويصافحها وهو لا يحل له ذلك. الكلام على إيه؟ على المصافحة بالكلام وليس باليد. فالكلام محرم، فاليد محرم باتفاق العلماء. أما الكلام على أن تسلم أو يسلم عليها، إن ذلك الأصل فيه المنع. فإذا انتفت الفتنة جاز لها أن يسلم عليها بعض الرجال ممن أمنت فتنته. ننتقل إلى الباب 26 في تحذير النساء من الخروج، وكأن الكلام مرتبط ببعضه، وده كله مبني على قاعدة على سد الذريعة حتى لا يقع الناس في فتنة النساء. لأن أعظم فتنة الآن بتواجه الشباب وترتب عليها وقوع الفواحش تبرج النساء وافتتان الشباب بالنساء وافتتان النساء بالرجال وكثرة الاختلاط والعلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات، بما أدى إلى وقوع الفساد العريض في المجتمعات. فالإسلام بيحل القضية دي حتى لا يقع فساد في مجتمعاتنا، حتى لا نسمع الرذيلة أو لا نقع في فاحشة محرمة. فإن الناس إذا وقعوا في ذلك اشتكوا ويأسوا وأنوا مما وقع من العار والفضيحة. طب ليه وقع العار والفضيحة؟ لأنه وقع تساهل في مقدمات ذلك. إذن الإسلام بيسد كل ذريعة تؤدي إلى الفاحشة، فمن ذلك تحذير النساء من الخروج. قال: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها. فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة ردة، يعني غير متطيبة غير متزينة، مستكملة لحجابها، وجعلت طريقها في المواضع الخالية. تدبرنا هذا الكلام جيدا، يعني يقول أن تحذر الخروج، يعني لا تخرج إلا لما له حاجة، لكن على الفاضي والمليان كل ساعة في الشارع. ده احنا النهاردة صرنا نرى بعض الفتيات يجلسن على الطرقات، حتى أنشأوا للفتيات مقاهي. دي مصيبة عظيمة وقعت في بلادنا الآن، حتى في هذه البلدة عندما نرى بعض النساء يجلسن على الطريق، دي أكبر مصيبة. يعني إذا تركنا ذلك بغير وعظ وتذكير استشرى الفساد في المجتمع. فإذا الأصل ألا تخرج إلا لحاجة الإنسان، حتى تسلم من الناس وحتى يسلم الناس منها. مش النهارده بنعاني في الجرائد والمجلات تكتب كل يوم كم حالة تحرش بتقع للنساء في الطرقات. طب ليه الكلام ده وقع؟ لأن في تساهل، تركب الحافلة وتخالط الرجال، تمشي في الطريق وتزاحم الرجال، تجلس في العمل وتجلس بجوار الرجال ولا تحتاط لبدنها ولا لعرضها. إذا لابد أن يقع مثل ذلك، أن يقع هذا التحرش والفساد والزنا والرذيلة، لأن أسباب ذلك لم تمنع. فإذا لم تمنع أسبابها وقعت الفواحش والرذائل والمنكرات. فإذا الأصل ألا تخرج إلا للضرورة والحاجة، فإن خرجت تخرج بإذن زوجها محجبة، ليست متطيبة ولا متبرجة، وتمشي في موضع خال، يعني لو في شارع زحمة وشارع فاضي تمشي في القاضي إذا كان مأمونا، إذا لم يخشى عليها فعند ذلك تسير في هذا الطريق، ولا تزاحم في الأسواق. واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه، دي سنة مهملة. النهاردة احنا بنعاني من عدم فقه النساء في الطريق، أن المرأة في الطريق لا ينبغي أن تتصدر الطريق، يعني تمشي في المنتصف والرجال على الجوانب، ده عيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال للمرأة: ليس للنساء وسط الطريق، لكن حافات الطريق، يعني تمشي على الجوانب حتى لا تكون بارزة فيلامسها الرجال، لا، تتخذ موضعا جانبيا على اليمين أو على اليسار بما تأمن على بدنها ونفسها وتسير في هذا الموضع. أما تتصدر وتزاحم وتخالط الرجال فهذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. احنا قلنا الكلام ده مبني على ايه؟ على ان تخلع المرأة ثيابها في موضع غير مأمون، تروح مكان غير مأمون ثم تخلع ثيابها، زي ما ضربنا على ذلك مثال في كوافير مثلا او في مكان عام، تخلع الثياب وربما يطلع عليها بعض الاجانب، ولا ما ينفعش، ما ينفعش، طالما شككت في هذا الموضع ولا تأمنين فإن ذلك مدعاة لئلا تخلعي ثيابك. لكن قاعدة عند أختك، قاعدة عند أمك، قاعدة عند أخوات فاضلات، تأمنين على نفسك جاز لك أن تخلعي ثيابك بغير زينة، بغير تبرج، لأن احنا بنعاني أيضا من قضية أخرى وهي كثرة تبرج النساء أمام النساء، إسراف الأخوات في التزين أمام الأخوات، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز أن يتساهل فيه أخواتنا، بل تحتفظ بقدر الإمكان ولا تبالغ في الزينة. نعم يجوز لها أن يظهر ما يظهر منها غالبا في عادة النساء، لكن لا ينبغي أن تبالغ في التزين وفي خلع الثياب وفي التبرج وفي تقصير الثياب وفي كشف العورات أمام الأخوات، هذا لا يجوز، لأن النهي عن التبرج نهي عام يشمل النساء والرجال أيضا. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. نفس المعنى، خلعت الثياب في غير بيت زوجها أي في مكان غير آمن، فقد هتكت ما بينها وبين ربها، هذا يعني الحرمة الشديدة، فإياك واحذري أن تخلعي ثيابك أو أن تخففي من حجابك في موضع لا تأمنين عليه. النهاردة بنجد مع انتشار وسائل التصوير والفيديوهات بعض الخونة يستعمل ذلك في نشر بعض هذه الأمور، امرأة فاضلة ومحجبة لكنها تساهلت في ذلك، راحت قاعة أفراح وهي ما شاء الله محجبة، أول ما دخلت القاعة راحت قلع الحجاب والخمار ولبس الفستان القصير وأظهرت كل مفاتنها وتصورت، ووقع ذلك في كثير من الدول الإسلامية وفي السعودية وفي مصر، وظهرت مفاتن النساء للأجانب وانتشرت في العالم بنزولها على الإنترنت، صارت فضيحة وطلقت بسببها كثير من النساء. طب ليه؟ إذن هي تعاقب على ذلك، تعاقب ليه؟ لأنها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال لها إياك أن تنزعي ثيابك في غير بيت الزوج؟ طب رحت القاعة وخلعتي وقلت عشان بس يعني ما بقاش شكلي وحش قدام الناس، لا، شكلك وحش لا يضر، لكن لا تفضحي، إذن فهذا وقع في كثير من البلدان الإسلامية في قاعات خصت للنساء، لكن وقع التساهل، ترتب على ذلك فساد عريض، حتى سلطت بعض النساء الفضليات لما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 27 في ذكر فضل البيت للمرأة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، إذا خرجت استشرقها الشيطان، وأقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها. المرأة عورة بمعنى أن جسدها كله عورة، وهو موضع فتنة، موضع افتتان للرجال، وهي سلعة يستعملها الشيطان في إغواء العباد. واليوم صار في بلاد الغرب تستعمل المرأة كأنها سلعة تباع وتشترى، يوضع جسدها على أي منتج يريدون ترويجه، يريدون بيع سيارة تصور المرأة عارية بجوار السيارة، قطع غير السيارة تصور المرأة عارية، وكأنها صارت سلعة مبتذلة ممتهنة، يعرض جسدها حتى يشتري الناس هذه البضاعة، فهي سلعة وفخ يستعمله الشيطان لمآرب، فإياكِ أن تكوني وسيلة لدخول العباد النار. فهنا إذا خرجت المرأة زينها الشيطان في عين الناس، قد تكون قبيحة ودميمة، لكنه يحليها في عين الناظرين حتى يفتتن العباد بها. فقال: أقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها. تقول بس أنا زهقانة وطهقانة ومتضايقة وعايز أخرج أشم هوا، ماشي، الكلام ده يحدث في أوقات، لكن على الإطلاق زهقانة عشان قاعدة في البيت هذا لا ينبغي. جنة المرأة في بيتها، فاحذري أن تأخذين قناعة بهذا من خلال سماع الفضائيات والإعلام الفاسد، لأنهم علموا الناس لا، المرأة ما تقعدش في البيت، المرأة مكانها في الشارع، مكانها في العمل، مكانها في الطريق، هذا لا يجوز. وهذا الذي تعاني منه المرأة اليوم في بلاد الغرب، أنهن خرجن من البيوت واليوم لا يستطعن الدخول بالبيت ثانية، خلاص خرجت مش عارفة ترجع. فاحمد الله على هذه النعمة أننا ما زلنا عندنا حرص وتشديد في هذا الباب. فالمرأة إذا خرجت أتى الشيطان وزينها للعباد حتى يفتن بها أهل الإسلام، فإذا كانت في بيتها كانت أدعى وأرجى لطاعة الله تبارك وتعالى. فلا تقنعي نفسك أن أنت على طول متضايقة وزهانة وطهقانة وعايزة أخرج وعايزة ألف وعايزة أتفسح وعايزة وعايزة. التوسع في هذا الباب، أنا لا أقول بالمنع، إنما أقول التوسع في هذا الباب سبيل الخذلان، مش كل ساعة أنا زهقانة وعايز أخرج، هذا لا ينبغي. فإن بعض الفتاة الآن، وأنا كلمت بعض الذين يعملون في المحاكم، محاكم الأسرة، أخبرني بأمر أزعجني، قال لي: حالات الطلاق في الزواج الحديث في عام 2011 و2012 و2013 تجاوز 48%، يعني كل اثنين بيتجوزوا نصهم بيتطلق. إذا قلت ده بعد ما صرفت ورحت القاعات وأكبرت ودفعت دم قلبك، بعد ده كله في سنة تطلق؟ والكلام ده احنا بنعاني منه، يعني كل ما يأتيني جماعة بلاد يسألون عن قضايا الطلاق، لمن؟ لحديث الزواج، لحديث الزواج، خلاص أصبح في نوع من النقمة على كل شيء. تتزوج ولا تريد أن تمكث في بيتها، عايز تلف غردقة على شرم الشيخ على اسكندرية على على على، وتكون الحياة ما هي إلا طرف ولعب ولهو، وتظن أنها بذلك تنال السعادة. أبدا، السعادة في طاعة الله أن تقوم في بيتها وفي غرفتها وتصلي ركعتين وتقرأ كتاب الله وتذكر الله تعالى وتطيع زوجها وتؤدي خدمة بيتها، هي تجنبها. فاحذري أن يقنعك أهل الغرب وأهل الفساد من الإعلام بغير ذلك، والله إنهم يعانون. المرأة التي تعيش في خارج البيت تعيش في مأساة، واسألوا من تعمل خارج بيتها أمنيتها أن تعود للبيت، لكن خرجت خلاص واختارت طريقها. وأنا جالست كثير من قضايا ومشاكل الزوجات، أعظم مشكلة تواجههم كثرة خروج المرأة من البيت في عمل وفي غير ذلك، بما أفسد عليها علاقتها بزوجها وأولادها. قالوا عن أبي الأحرص عن عبد الله بن مسعود قال: النساء عورة فاحبسوهن في البيوت، فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها: أين تذهبين؟ قالت: أعود مريضا وأشيع جنازة، فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج ذراعها. وما التمست امرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد الله عز وجل. هنا الكلام عليه على التوسع في الخروج، تخرج لما له لما ليس له حاجة، إن كل ساعة عايزة، مش قادر تقعد في البيت يوم واحد، وده حال كثير من النساء، ما تقدرش تقعد في البيت يوم على بعضه، لا خلاص لو قعدت يوم يبقى اليوم التاني اتنكت على جوزها بقى، لأنها لم تخرج من البيت، دي إشكالية عظيمة، فلتحذر ذلك. طب أنا عايز ألتزم بالبيت، تعمل إيه؟ ترتب لنفسها منهجا. انت وراكي عمل بيت، وراكي طاعه زوج، وراكي عباده، حفظ القران الكريم، تعليم الاولاد، تاديب الاولاد، خدمه الاولاد، دي كلها اعمال لا يطيقها الرجال. اذا انت لست في فراغ، عندك اعمال، فاستثمري ذلك الوقت في طاعه الله تعالى، سترين وستعلمين ان البيت خير من الشارع. قالوا عن السيد مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، يعني غرفة النوم، مش الصالون ولا الأنصرين، لا، أفضل مكان تصلي فيه قعر البيت، هي غرفة النوم، الخدم، البيتوتة. فكلما كانت المرأة في هذا الموضع كانت أدعى بالطاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. قال: فكن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحججن غير زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة. لما كانوا مع الرسول في الحج قال لهم ايه؟ هي دي الحاجه دي وخلاص على كده. وبعد كده عليكم بظهور الحصر، انظروا بقى الحصير، اقعدوا في البيت طالما اديتم ما وجب عليكم، ما وجب عليكم. ده خطاب للنساء يقول لهم ايه؟ انما هي هذه، يعني الحجه دي حجه الاسلام. بعدها مش كل سنه تبقى عايز تطلع عمره وتطلع حج واطلع واطلع. هذا لا يجب عليها. لكن إذا أرادت أن تخرج في مواضع فلتذهب، لكن لا تكون عادة مضطردة. فقال للنساء: ثم عليكم بظهور الحصر. الحصر أو الحصر جمع حصيرة، يعني بعد ذلك إلزمنا الحصير، يعني كناية عن المكفي في البيت، ويدل على خطاب المرأة أنها لا تكثر الخروج حتى في الطاعة، يعني كل ساعة تخرج وتسافر. ولذلك نهى الإسلام عن سفر المرأة بغير محرم. قال: وعن زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة قالتا: لا والله لا تحرقنا دابة بعد الذي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسم. خلاص طالما هذا الكلام دوت فلن نخرج لحج ولا لعمر. هم مين؟ أمهات المؤمنين، يعني الصحابة دول بمثابة أولادهم، ومع ذلك لم تخرج زينب ولا زودة اتباعا واستجابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ورحين على فين؟ على مكة، على بيت الله الحرام، ومع ذلك مكثنا في الديار بعدما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. هنا الحجرة أصغر والدار أكبر والمسجد أكبر، فقال إن صلاتها في حجرتها أفضل من الصلاة في الدار. الدار هم زي زمان بنسميه الحوش، مكان واسع الذي ربما يعني يطلع فيه بعض الناس، فكلما كان في قعر البيت كانت الصلاة مقدمة. وعن علي عليه السلام أنه قال ألا تستحيون أو تغارون، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العنود. يعني لما وقع بقى فتوحات الإسلام ماذا الذي جرى؟ كان العجل يبيعون في الأسواق، العلم هو الرجل الأعجمي من الكفار، فعلي كان ينكر يقول لك ازاي انت لا تغار على مراتك، تروح مراتك تشتري من واحد كافر وتكلمه ويكلمها الا تغارون على نسائكم. وهذا يعني ان المرأة اذا وجدت من يكفيها في البيع والشراء فانه ينبغي لها ان تلتزم ذلك ولا تخرج، فان خروجها وحديثها مع الرجال يؤدي الى فتنة عظيمة بينها وبين الرجال. الفصل الأخير الذي نختم به، وأنبه أن فيه رسالة أتينا بها عن الحجاب والتبرج، وأنا أرسلت حوالي 100 نسخة من الرسالة إلى الأخوات، فلو أن بعض الأخوات لم تأخذ هذه الرسالة أو إنما توزع الآن فيرسلنا ورقة بعدد الكتيبات التي تريدون منها معنا زيادة، فأنا أرسلت بها نسخة. قال ويكره للمرأة أن تطلع من الخوفات لأنها ترى الرجال ولا يؤمن أن تتأذى برؤيتهم كما يتأذون برؤيتها. عن محفوظ بن علقمة عن أبي عن أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل بيته فرأى امرأته تنظر من سرق في القبة فضربها، قال وكان معاذ يأكل تفاحا ومعه امرأته، فمر غلام له فناولته امرأته تفاحا قد عضتها فضربها معاذ. ومن المنكرات اطلاع النساء على الشباب إذا اجتمعوا في الدعوات لأنه لا يؤمن الفتنة. يعني نظر المرأة للرجل جائز للحاجة، جائز للحاجة، لكن إذا ترتب على النظر، إذا ترتب عليه فتنة المرأة فلتغض بصرها عن الرجال. فإذا جلست أمام شيخ يتعلم في التلفاز ونظر إليه وقد تفتن بالنظر إليه لا تنظر، يعني كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفتنة يجب منعه، كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفتنة يجب منعه. وهنا يدل على أن الإسلام سد كل ذريعة تؤدي إلى الفتنة بين الرجال وبين النساء، وهذا يعني أن المرأة تغض بصرها عن كل ما يؤدي إلى فساد قلبها، وهذا يدل على حرمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات وكثير من البرامج الإعلامية التي يعني يتشدد الناس فيها في التزين والتنمر. وهو الفساد وقع بهذا، عندما فتح الناس أبواب الفساد في الفضائيات فيفتح التلفاز يرى الراقصة والفنانات قد اجتهدنا اجتهادا كبيرا في التزين وإزاء الزينة، فيسقط على امرأته، فيسقط على زوجته، لأنها ليست بنفس المكانة في هذا التزين ولا في الثياب. ومن هنا يقع النقمة والغضب والكره لامرأته بسبب أنه أطلق بصره في النظر للمحرمات. نفس الكلام إذا نظرت إلى الرجال عقدت مقارنة بينه وبين زوجها، تبدأ تكره جزءا، وقد يكون عند الله أفضل ممن رأت، لأنه ربما ترى فاجرا لكنه تزين واجتهد في تزينه وفي ثيابه حتى يؤدي ذلك إلى وقوع فتنة بين الرجال وبين النساء. فهذه كلها عبارة عن وسائل وذرائع منعها الإسلام حتى لا تقع الفتن بين الرجال والنساء. سنقف عند الباب 28 في ذكر أنه إذا خيف على المرأة الفتنة نهيت عن الخروج. رسالة إذا كانت كافية خلاص، إذا لم تكن كافية أرسلوا لي ورقة بعدد الكتيبات التي تريدون، ممكن في هذا اللقاء أو في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.